يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستثناء، باب الاستثناء، الاستثناء في اليمين في الأيمان. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رخط من الأشعريين أستحمله، فقال: والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم. ثم لبسنا ما شاء الله، فأتي بإبل فأمر لنا بثلاث زوج، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا فحملنا. فقال أبو موسى: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وقال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد وقال: إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب الاستثناء في الأيمان. المراد من هذه الترجمة هو أن الأيمان إذا عقدت على أمر مستقبل فإنه إذا قال الإنسان إن شاء الله فإن هذا يعتبر استثناء في الأيمان. ومعنى هذا أنه لو لم يحصل الشيء الذي حلف عليه إذا كان إثباتا فإنه لا يعتبر حانثا، وإذا حصل وهو نفي فإنه لا يعتبر حانثا، وذلك بسبب الاستثناء وهو قول إن شاء الله. وهذا هو المراد بالاستثناء في الأيمان، وهو أن يقال عند الحلف إن شاء الله، أن يقال عند الحلف والله إن شاء الله كذا. فإن اليمين إذا لم يحصل الوفاء بها فإنه لا يعتبر حنثا، وذلك لوجود الاستثناء فيها، لكن هذا الاستثناء لا بد أن يكون مقترنا باللفظ عند الكلام به، ولا يكون يأتي بعد المدة، وإنما يأتي الكلام متصلا بحيث يعني لا يفصل إلا مثل شيء لا بد منه كسعال أو تنفس أو ما إلى ذلك، أن هذا هو الذي يعتبر فاصلا سائغا بين الاستثناء وما قبله. فلا يكون بعد ذلك لمدة، لأنه لو كان الأمر كذلك ما يحتاج الأمر إلى كفارة، وما يحتاج الأمر إلى أن يكون قد حنث، لأنه لا يحنث أحد. لو كان الاستثناء يمكن أن يأتي في أي وقت، فإنه لا يعتبر هناك حنث، ولا يحصل حنث ما دام أن الإنسان يمكن أن يستثني في كل وقت. لكن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا، وأن يكون اللفظ متصلا بالكلام، الاستثناء متصلا بالكلام، وبذلك يحصل المقصود منه، ويكون الاستثناء قد جاء في وقته وقد جاء في محله، فيكون معتبرا ويكون صاحبه مستفيدا منه. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث لموسى الأشعري في قضية طلبه الحملان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جماعة من الأشعريين، والحديث سبق أن مر مرارا وتكرارا في مضى، ولكنه أورده هنا من أجل اشتمال حلفه صلى الله عليه وسلم على ذكر إن شاء الله بقوله إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. من أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب الاستثناء في الأيمان، من أجل أن فيه إن شاء الله بقوله والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. في هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستثني، وإذا استثنى يكون الكلام متصلا، لأنه قد يحصل يترتب على ذلك تخلف ما يريد، فإذا حصل استثناء يكون في سعة وفي عافية، في سعة وفي عافية من تبعة هذه اليمين، وإن كان إذا لم يأتي بها يمكن أن يتخلص منها بالكفارة، يمكن أن يتحلل منها بالكفارة إذا رأى أن عدم الاستمرار فيها أولى، الاستمرار يمكن، ولكن ذكر الاستثناء يعفيه من الكفارة ويخلصه أيضا من أن يترتب عليه شيء يتطلب كفارة، لأنه لا يعتبر حانثا إذا قال إن شاء الله وتخلف ما يريد، لأنه علق ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وإذا فالرسول صلى الله عليه وسلم استثنى في يمينه وقال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. الحديث سبق مرة قريبا ومر أيضا قبل ذلك في مواضع متعددة.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل إن شاء الله، فنسي فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه يرويه قال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته. وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استثنى. وحدثنا وقال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، وأنه قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تأتي كل واحدة غلاما من جهة قاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أي الملك قل إن شاء الله، فنسي فلم تلد منهن إلا واحدة أتت بشق غلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله. وفي بعض الروايات أنه لو استثنى، يعني لو قال إن شاء الله، لو استثنى أي لو قال إن شاء الله. وقيل إن هذا الحديث ليس مشتملا على يمين، وإنما هو إخبار عام بالمستقبل. ومن المعلوم أن الإنسان عندما يتحدث عن أمر المستقبل يريد أن يفعله فإنه يشرع له أن يقول إن شاء الله، كما قال الله عز وجل فقل من إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقيل إن هذا يمين، قد جاء في بعض طرق الحديث ذكر القسم، قد جاء في بعض طرقه ذكر القسم ذكر اليمين، فعلى هذا يكون استثناء في اليمين. ومن أجل هذا أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب في قوله باب الاستثناء في الأيمان. باب الاستثناء في الأيمان يعني معناه أن الاستثناء في الأيمان يكون إن شاء الله، وسليمان بن داود عليه الصلاة والسلام قال لعطوف أن الليلة على 20 امرأة تلقوا كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أي ملك إن شاء الله، فلم يقل فنسي. ولم يأتي إلا منهم إلا امرأة أتت بشق غلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة: لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله. البغريات لو استثنى، يعني فدى قوله لو قال إن شاء الله، وهو المراد بالاستثناء. في هذا دليل على مشروعية الاستثناء في الأيمان، وأن الإنسان يكون في حل ويكون في عافية من تبعة اليمين، فلا يحتاج الأمر إلى كفارة لو حنث في يمينه، ولو لم يتحقق له ما يريد في يمينه فإنه لا يحنث ويكون في حل، ولا يحتاج إلى كفارة، لا يحتاج إلى كفارة، لأن الكفارة تكون مع الحنث. وهذا لا يحنث في يمينه إذا قال إن شاء الله، لأنه أناط الأمر لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يحصل شيء فإنه يقع ما شاء الله، ما شاء الله أن يقع، لأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.
باب الكفارة قبل الحنث وبعده. وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهد من الجرمي قال: كنا عند أبي موسى وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروف، قال: فقدم طعام، قال: وقدم في طعامه لحم دجاج، قال: وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال: فلم يدن. فقال له أبو موسى: أدن، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال: إني رأيته يأكل شيئا قذرته، فحلفت ألا أطعمه أبدا. فقال ابن: أخبرك عن ذلك، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، وهو يقسم نعما من نعم الصدقة. قال أيوب: أحسبه؟ قال: وهو غضبان؟ قال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. قال: فانطلقنا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، فقيل: أين هؤلاء الأشعريون؟ أين هؤلاء الأشعريون؟ فأتينا، فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى. قال: فاندفعنا، فقلت لأصحابي: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا، ثم أرسل إلينا فحملنا. نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا، ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه. فرجعنا فقلنا: يا رسول الله، أتيناك نستحملك، فحلفت ألا تحملنا، ثم حملتنا، فظننا أو فعرفنا أنك نسيت يمينك. قال: انطلقوا، فإنما حملكم الله، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم الكلبي.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذا الباب، وهو باب الحنث،
باب الكفارة قبل الحنث وبعده.
باب الكفارة قبل الحنث وبعده، باب الكفارة يعني فعل الكفارة والإتيان بالكفارة وهي كما مر كما جاء في القرآن تخير بين عشر رقبة ويطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ومن لم يجد فإنه يتحول إلى صيام ثلاثة أيام. المقصود من هذه الترجمة أن الكفارة تكون قبل الحنث وبعده, يمكن أن الإنسان يكفر قبل أن يحنث باليمين ويمكن أن يكفر بعد الحنث باليمين, فالكفارة يجوز أن تكون قبله ويجوز أن تكون بعده, يعني قبل الحنث وبعد الحنث. يمكن الإنسان أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير, ويمكن الإنسان يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه, معناه أنه يقدم على الشيء الذي رأى أنه خير وخلاف ما كفر خلاف ما حلف عليه, وهو خلاف ما حلف عليه وهو الذي حصل به الحنث, فيأتي بالكفارة قبل ذلك وبعد ذلك. كل هذا سائر وكل هذا جائز. البخاري رحمه الله أورد حديث أبي موسى الأشعري المتقدم الباب الذي قبل هذا, وأورده من أجل ما اشتمل عليه من قوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وتحللتها, إلا كفرت عن يميني وتحللتها. وفيه الكفارة قبل الحنث, قبل التحلل من اليمين والتخلص من تبعتها هو الحنث, فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وهو مشتمل على قصة, وأن أبا موسى حدث بالحديث بمناسبة, حدث بالحديث بمناسبة, وهو أنه كان في مجلس أبو موسى وقدم له الطعام, قدم له طعامه غداؤه أو عشاؤه, وإذا الطعام مشتمل على لحم دجاج, وكان هناك رجل من العرب من بني تيم الله أحمر لونه, أحمر كأنه من الموالي وكأنه من الروم أو غيرهم, ومن بشرتهم حمراء وأحمر اللون, فقال له أدنو, يريد أن يشاركه في الأكل وأن يأكل معه, وكان في طعامه لحم دجاج, وهذا الرجل كره هذا الطعام لأنه ما اعتاده وما عرفه وما ألفه, واستقبره وقال: أني رأيته يأكل شيئا قذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. فلما قال إنه حلف ألا يطعم أبدا, يعني حلف ألا يأكل هذا الطعام أبدا, قال له: أخبرك, تعال كل وأنا أخبرك الخبر, وأنك يمكن أن تتخلص من اليمين التي حلفت ألا تطعم هذا الطعام أبدا. وأخبره بأن الذي كان يأكله كان يأكل لحم الدجاج الرسول لما أكله, وأنه كان عليه الصلاة والسلام يأكله. ثم بين له أو ساق الحديث الذي فيه محل الشاهد, وهو التحلل من اليمين بالكفارة, التحلل من اليمين بالكفارة, وساق الحديث وهو أنه جاء مع جماعة من الأشعريين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبونه الحملان, يعني أن يعطيهم يعني شيء من الإبل يركبون عليه في الجهاد في سبيل الله وفي الغزو, والرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أحملكم, ما عندي ما أحملكم عليه, وكان غضبان عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت. فرجعوا وأتي أن الخسان بنهب, المقصود بها الغنيمة, يعني أتي بغنيمة وهي لوت من الإبل, مجموعة من الإبل قال لها ذود, فطلب أو استدعاهم فحضروا فأعطاهم شيئا من هذا الذود الذي أتي به صلى الله عليه وسلم. فذهبوا بهذا الذي أعطاهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم تناجوا فيما بينهم وتحدثوا فيما بينهم وقالوا إننا استغفلنا رسول الله يمينه، يعني ما ذكرناه وما نبهناه على يمينه التي حلف بأنه لا يحملنا وقد حملنا، حلف أن لا يحملنا ولا يحملنا وقد حملنا، ثم إنهم اتفقوا على أن يرجعوا إليه ويذكروه، ذكروه اليمين، فقال انطلقوا، انطلقوا يعني بهذا الذي أعطيتكم، ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. في هذا إسناد الأمور إلى الله عز وجل وإضافة الأمور إلى الله عز وجل، وأنه هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو إن كان عليه الصلاة والسلام سببا وقد كان سببا في وصول هذا المال إليهم وكونه أعطاهم، لكن أعطاه إياهم إنما هو من الله عز وجل، الله تعالى هو المعطي على الحقيقة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي، الله تعالى هو المعطي المال، وهو قاسم يقسم المال بينهم ويقسم الفيء والغنيمة بينهم كما شرع الله عز وجل، وهو قاسم والله تعالى هو المعطي. ولهذا قال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وفي هذا تفويض الأمور إليه وإسناد الأمور إليه، وأن كل شيء منه إليه، وأنه سبحانه وتعالى هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولهذا جاء في الحديث لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد بك الجد. وجاء في حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا ولا ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على يغروك بشيء لم يغروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وبعد الأقلام وجفت الشيء. ثم إنهم لما قال لهم انطلقوا يعني دين الذي أعطيتكم، ثم قال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وتحللتها.
إني والله
إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وتحللتها، إلا كفرت عن يميني وتحللتها، هذا هو محل الشاهد من الحالة الأولى كفارة قبل الحنث وبعده، لأنه قال إلا كفرت عن يميني وتحللتها، ففي الكفارة قبل الحنث، لأن تحلل من اليمين والتخلص منها وكونه يقدم على ما هو خير ويكفر، هذا فيه دليل على أن الكفارة يحصل بها التخلص من اليمين والتحلل من اليمين، ويجوز أن تكون قبل الحنث وبعده، قبل أن يأتي الذي هو خير أو بعده، تكون قبل إتيانه ما هو خير أو بعد إتيانه ما هو خير.
شيخ اللفظ إلا أتيت الذي فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها،
إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني من كفارة
وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم بهذا. وقال حدثني أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم بهذا. وقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر وقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. تابعه أشهل عن ابن عون وتابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع.
ثم أولى بخير رحمه الله حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصل إلى الإمارة فإنك إن أتيتها وكلت إليها فإنك إن أتيتها من غير مسألة وعنت عليها وإن أتيتها عن مسألة وكلت إليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينه. وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث في باب الحنف اللي كفارا قبل الحنف وبعده لأنه قال فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينه ففيه التحلل من اليمين ثم التكفير بعد ذلك. ويجوز أن يكفر قبل التحلل من اليمين. وحديث عبد الرحمن بن سمرة سبق مرة في مواضع وقد مر قريبا في كتاب الأيمان والنذور ولكنه أورده هنا لأجل الاستدلال به على ما ترجم له وهو أن الكفارة في اليمين أو في الأيمان تكون قبل الحنف وتكون بعد الحنف. ثم الحديث فيه ذكر أو فيه الإرشاد إلى التحلل من اليمين بالكفارة بعد النهي عن سؤال الإمارة. ووجه الجمع بين هذين القضيتين أو هذين الأمرين أنه عندما يسأل أو عندما يعطى الإمارة من غير مسألة قد يحلف على أن لا يفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده أو أرشد في هذا الحديث إلى أنه يمكن أن يقدم على ما هو خير ويتحلل من اليمين فهو قد يقدم قد يرى من المصلحة أن يفعل خلاف الذي حلف عليه وهو أن يقبل الإمارة وأن يحقق ما طلب منه ويتحلل من اليمين بكفارة. وإذا رأى المصلحة في أن يتولى الأمارة وأن يجيب إلى ما طلب منه فإنه يمكن يتخلص من الحلف إذا كان قد حلف أن لا يفعل وألا يتولى الإمارة يمكن التحلل من ذلك باليمين. والمناسبة بين الجمع بين الوصفين أو بين الحالتين هو أن الشخص قد يحلف على ما يسأل وما يطلب منه من الولاية فأرشد إلى أنه يمكن أن يتخلص من تبعة اليمين بالتحلل منها بالكفارة بالإتيان بالكفارة التي شرع الله عز وجل وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وإذا لم يستطع لا هذا ولا هذا ولا هذا فإنه يتحول بعد ذلك إلى الصيام وصيام 3 أيام كما قال الله عز وجل كما لم يجد صيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وبهذا ينتهي كتاب الأيمان والنذور. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.